نواصل ومن الله عز وجل نستمد العون والسداد دروسنا ونستكمل القراءة في هذا الكتاب المبارك إغاثة اللهفان في مصايد الشيطان للإمام ابن القيم رحمة الله عليه. وانتهينا في اللقاء الماضي من الكلام عن المحاسبة قبل العمل، وبعد ذلك النوع الثاني محاسبة النفس بعد العمل، وهي ثلاثة أنواع: محاسبتها على طاعة قصرت فيها لما قصرت، أن يحاسب نفسه على عمل كان تركه خير من فعله لما فعله، بعد ذلك أن يحاسب نفسه على أمر مباح فعله لما لم يفعله وينوي فيه التقرب إلى الله حتى يؤجر على ذلك. قال الإمام رحمه الله أي ابن القيم: وأضر ما عليه الإهمال وترك المحاسبة والاسترسال وتسهيل الأمور وتمشيتها، فإن هذا يؤول به إلى الهلاك، وهذه حال أهل الغرور، يغمض عينيه عن العواقب ويمشي الحال ويتكل على العفو فيهمل محاسبة النفس والنظر في العاقبة، وإذا فعل ذلك سهل عليه مواقعة الذنوب وأنس بها وعصر عليه فطامها، ولو حضره رشده لعلم أن الحمية أسهل من الفطام وترك المألوف والمعتاد. وانتبهوا لهذه الكلمة فهي في منتهى القوة: ولو حضره رشده لعلم أن الحمية أسهل من الفطام. الحمية يعني أن يمتنع عن الشيء، لذلك بنقول دائما وأبدا معالجة النفس لعدم الوقوع في المعصية أيسر بكثير من معالجة النفس للتوبة، أيسر بكثير. يعني تجاهد نفسك ألا تقع في معصية أيسر من أن تقع ثم تبدأ تفكر في التوبة لعلك لا تتمكن أو يحال بينك وبينه. كذلك يقول: ولو حضره رشده لعلم أن الحمية أسهل من الفطام وترك المألوف والمعتاد، لأن الشيء الذي اعتادت عليه النفس وألفته من العزيز أن تتركه بصعوبة، أما لم تفعله ابتداء فمن السهل ألا تقترب منه. نعم، ها؟ الحمية الامتناع، الامتناع عن الذنب. قال ابن أبي الدنيا: حدثني رجل من قريش ذكر أنه من ولد طلحة بن عبيد الله قال: كانت توبة ابن الصمة بالرقة، وكان محاسبا لنفسه، فحسب يوما فإذا هو ابن 60 سنة، فحسب أيامها فإذا 21,000 يوم و500 يوم، فصرخ وقال: يا ويلتى، ألقي ربي 21,000 ذنب، كيف وفي كل يوم 1000 من الذنوب. ثم خر مغشيا عليه فإذا هو ميت، فسمع قائلا يقول: يا لك ركضة إلى الفردوس الأعلى. وجماع ذلك أن يحاسب نفسه أولا على الفرائض، فإن تذكر فيها نقصا تداركه إما بقضاء أو إصلاح، ثم يحاسبها على المناهي. طبعا هنا قوله فإن تذكر فيها نقصا تداركه إما بقضاء أو إصلاح طبقا للقواعد الشرعية، يعني في فرائض يتركها الإنسان تجبر إما بالإعادة وإما بالقضاء، وإما لا تجبر إلا بالتوبة والاستغفار، فلا بد أن يؤخذ كلام الإمام بعضه مع بعض، لأن الإمام ابن القيم من أشد الناس القائلين بأن العبد إذا ترك الصلاة لا نسيانا ولا بنوم لا يقضيها، وإن قضاها فهي مردودة عليه. ثم يحاسبها على المناهي، فإن عرف أنه ارتكب منها شيئا تداركه بالتوبة والاستغفار والحسنات الماحية، ثم يحاسب نفسه على الغفلة، فإن كان قد غفل عما خلق له تداركه بالذكر والإقبال على الله، ثم يحاسبها بما تكلم به أو مشت إليه رجلاء أو بطشته يداء أو سمعته أذناء: ماذا أردت بهذا ولمن فعلته وعلى أي وجه فعلته، ويعلم أنه لابد أن ينشر لكل حركة وكلمة منه ديوانان: ديوان لما فعلته وديوان كيف فعلته. فالأول سؤال عن الإخلاص، والثاني سؤال عن المتابعة. قال تعالى: فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. وقال تعالى: فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين. وقال تعالى: ليسأل الصادقين عن صدقهم. فإذا سئل الصادقون وحوسبوا على صدقهم فما الظن بالكاذبين؟ قال مقاتل يقول تعالى أخذنا ميثاقهم لكي يسأل الله الصادقين يعني النبيين عن تبليغ الرسالة. وقال مجاهد يسأل المبلغين المؤدين عن الرسل يعني هل بلغوا عنهم كما يسأل الرسل هل بلغوا عن الله. والتحقيق أن الآية تتناول هذا وهذا، فالصادقون هم الرسل والمبلغون عنهم فيسأل الرسل عن تبليغ رسالته، ويسأل المبلغين عنهم عن تبليغ ما بلغتهم الرسل، ثم يسأل الذين بلغتهم الرسالة ماذا أجابوا المرسلين كما قال تعالى ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين. قال قتادة كلمتان يسأل عنهما الأولون والآخرون ماذا كنتم تعبدون وماذا أجبتم المرسلين، فيسأل عن المعبود وعن العبادة. قال تعالى ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. قال محمد بن جرير يقول تعالى ثم ليسألنكم الله عز وجل عن النعيم الذي كنتم فيه في الدنيا، ماذا عملتم فيه ومن أين وصلتم إليه وفيما أصبتموه وماذا عملتم به. وقال قتادة إن الله عز وجل سائل كل عبد عما استودعه من نعمته وحقها، والنعيم المسؤول عنه نوعان، نوع أخذ من حله وصرف في حقه فيسأل عن شكره، ونوع أخذ بغير حله وصرف في غير حقه فيسأل عن مستخرجه ومصرفه. فإذا كان العبد مسؤولا ومحاسبا على كل شيء حتى على سمعه وبصره وقلبه كما قال تعالى إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا، فهو حقيق أن يحاسب نفسه قبل أن يناقش الحساب. وقد دل على وجوب محاسبة النفس قوله تعالى يا أيها الذين أمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، يقول تعالى لينظر أحدكم ما قدم ليوم القيامة من الأعمال من الصالحات التي تنجي أم من السيئات التي توبقه. قال قتادة ما زال ربكم يقرب الساعة حتى جعلها كغد، والمقصود أن صلاح القلب بمحاسبة النفس وفساده بإهمالها والاسترسال معه. هيشرع بعد ذلك الإمام ابن القيم في فوائد محاسبة النفس، وهذا الذي يأتي أرجو أن ندقق فيه غاية التدقيق، لأن كثير من الأنفس البشرية لا تستجيب إلى النص الشرعي حق الاستجابة إلا إذا دلت على مفاسده إذا ترك وعلى فوائده إذا فعل، ودي من طبيعة النفس البشرية. لذلك تجد كثيرا من المحرمات الله عز وجل لما حرمها ذكر المفاسد المترتبة عليه، إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون، إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. وقال تعالى يا أيها الذين أمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر. يبقى يذكر ربنا عز وجل المفاسد المترتبة على فعل المنكرات، ويذكر أيضا المصالح المترتبة على فعل الطاعات. فالنفس البشرية من خلال معرفة الأضرار ومعرفة المصالح يعينها بعد عون الله عز وجل على الإتيان بهذا الشيء. أول شيء يقول وفي محاسبة النفس عدة مصالح، منها الاطلاع على عيوبها، وده من أهم المصالح أن يقف الإنسان على عيوب نفسه. وحقيقة الأمر يا أخوانا أن كثيرا ممن يصاب بالعجب الذي يأتي بعد الغرور ثم يأتي بعده الكبر، هذا ما حاسب نفسه قط، أو حاسبها ثم غلط نفسه، لأن بعدم معرفة العيوب يغتر الإنسان، وإذا أصيب بالغرور يتولد منه العجب، وإذا امتلأ القلب بالعجب حتما سيطفح بالكبر. طيب كل هذا علاجه في ماذا؟ في محاسبة النفس، لما يتعرف على عيوب نفسه. وانظر أخي الفاضل هداني الله وإياك إلى الحق أن العبد حينما يحاسب نفسه لا يحاسب نفسه إلا بينه وبين نفسه، والله عز وجل حيي ستير يزبد ستره على عباده. ومن أجل هذا لنتخيل جميعا لو أن العبد فينا إذا حاسب نفسه كشفه الله، كما كان عند بني إسرائيل، كان الرجل إذا فعل ذنبا يصبح وكفارته مكتوبة على بابه، يعني لو فعل ذنب بالليل أو بالنهار تاني يوم الصبح يفتح الباب يلاقي مكتوب فعلت البارحة كذا وكفارتها كذا على الملأ. تخيل كده لو الأمر ده عندنا وانت يا أخوانا، من أعظم النعم علي وعليك أن الله أزبل ستره علينا. بالتأكيد كلنا لنا ذنوب نتمنى أن تنشق الأرض وتبلعنا ولو عرفها أحد، كلنا ورحمة الله واسعة. يبقى مسألة أن الواحد فينا يطلع على عيوب نفسه مهمة لما يترتب عليها من لوازم ومقتضيات، ينزع عن العشب ويتخلى من الكبر ويقلع عن الغرور. لما وقف على حقيقة نفسه وعلى ما فيها من العيوب، منها الاطلاع على عيوبها. ومن لم يطلع على عيب نفسه لم يمكنه إزالته. نعم، فإذا اطلع على عيبها مقتها في ذات الله. إيه مقتها في ذات الله؟ يعني نظر إلى العيوب وما فيه من تقصير، ونظر إلى نعم الله عز وجل عليه، فاستبان له الفرق فمقت نفسه. قد روى الإمام أحمد عن أبي الدرداء قال: لا يفقه الرجل كل الفقه حتى ينقت الناس في جنب الله، ثم يرجع إلى نفسه فيكون لها أشد مقتا. وقال مطرف بن عبد الله بن الشخير: لولا ما أعلم من نفسي لقليت الناس. ومطرف ابن عبد الله بن الشخير هذا من نظائر سعيد بن جبير، يعني من أنداده، وهذا العبد الصالح من مناقبه التي يجب أن تذكر. يقول عن نفسه: وقعت فتنة ابن الزبير واستمرت 8 سنوات، فوالله ما أخبرت عنها بخبر وما استخبرت عنها بخبر. انتوا حد متخيل الأمر ده معايا يا شخلاء؟ يعني فتنة تقع 8 سنين وتسال فيها الدماء ما بعدها دماء، وهذا العبد الصالح ما سأل وما أخبر. طيب ليه؟ فاهم ويعلم أن عند الفتن لا نسمع ولا نتكلم، ونلزم أنفسنا بالصلاح والاستقامة. وأي دخول في الفتنة تحت أي مسمى كل هذا من مداخل الشيطان، بل الأصل في الفتنة الإمساك، ولا تتكلم حتى يسلم قلبك ويسلم منك أعراض إخوانك. وقال مطرف في دعائه بعرفة: اللهم لا ترد الناس من أجلي أو لأجلي. الإمام ابن القيم هيبدأ يجيب أشياء فوق الخيال لأقوام لا يشك أحد ممن وقف على ترجمتهم أنهم من أئمة الهدى، ومع ذلك لما حاسبوا أنفسهم ووقفوا على ما فيها وعلموا العيوب ونظروا إلى نعم الله عز وجل عليهم سمعنا منهم هذا الكلام. وإلا هؤلاء القوم أعمالنا بجوار نوافلهم لا شيء، واسمع معي أخي، أسأل الله أن يرزقنا وإياك العلم النافع والعمل الصالح. قال مطرف في دعائه بعرف: اللهم لا ترد الناس لأجلي. وقال بكر بن عبد الله المزني: لما نظرت إلى أهل عرفات ظننت أنهم قد غفر لهم لولا أني كنت فيهم. اكتب عندك. وقال أيضا من كلامه الصالح: إذا رأيت شيخا كبيرا أقول هذا خير مني. لأنه عبد الله أكثر مني. يبقى هو نظر إلى السن، أنا عندي 50 سنة وهو عنده 51 سنة، يبقى أفضل منه. ليه؟ عبد الله أكثر مني. يعني افترضوا أن هم بدأوا في العبادة مع بعضهم، إذا رأيت شيخا كبيرا أقول هذا خير مني لأنه عبد الله أكثر مني، وإذا رأيت شابا صغيرا قلت والله هذا خير مني لأنني عصيت الله أكثر منه. أنتم معايا يا مشايخ؟ لذلك من خلال الأقوال اللي هنقرأها هنعرف إن إحنا كلنا واعيين وما إحناش كويسين خالص، لانشغالنا بعيوب الغير والقيل والقال وعدم الالتفات ولو لحظة إلى عيوبنا، وهذا الذي أهلكنا. وترتب على انشغالنا بعيوب الغير والقيل والقال تنافرت القلوب وتضابرت، وهذا غاية المنى عند الشيطان وعند أعدائنا، أن تتضابر القبور وتتنافر. لما؟ لعدم انشغالنا بعيوب أنفسنا. يقول إذا رأيت شيخا كبيرا أقول هذا خير مني لأنه عبد الله أكثر مني، وإذا رأيت شابا صغيرا أقول هذا والله خير مني لأنني عصيت الله أكثر منه. وقال أيوب السختياني إذا ذكر الصالحون كنت عنهم بمعزل. أيوب السختياني الذي كان له في اليوم 100,000 تسبيحة، أيوب السختياني. ولما احتضر سفيان الثوري دخل عليه أبو الأشهب وحمد بن سلمة فقال له حمد يا أبا عبد الله أليس قد أمنت مما كنت تخافه وتقدم على من ترجوه وهو أرحم الراحمين؟ قال يا أبا سلمة أتطمع لمثل أن ينجو من النار؟ أنت متخيل أن ينجو من النار؟ قال إي والله إني لأرجو ذلك. مسألة الجنة بعيد. وسفيان الثوري. وذكر ابن زيد عن مسلم بن سعيد الواسطي قال أخبرنا حماد بن جعفر ابن زيد أن أباه أخبره قال خرجنا في غزوة إلى كابل وفي الجيش صلة ابن أشيم، فنزل الناس عند العتمة فصلوا ثم اضطجع، فقلت لأرمقن عمله، فالتمس غفلة الناس حتى إذا قلت هدأت العيون وسب، فدخل غيضة قريبا منه. الغيضة اللي هو المكان الملتف الشجر بحيث من دخله لا يراه من خارج. فدخلت على إسره فتوضأ ثم قام يصلي، وجاء أسد حتى دنا منه فصعدت في شجرة فتراه التفت أو عده جروا، فلما سجد قلت الآن يفترسهم، فجلس ثم سلم ثم قال أيها السبع اطلب الرزق من مكان آخر، فولى وإن له زئير أقول تصدع الجبال منه. قال فما زال كذلك يصلي حتى كان عند الصبح، جلس فحمد الله بمحامد لم أسمع مثلها، ثم قال اللهم إني أسألك أن تجيرني من النار ومثلي يجترئ أن يسألك الجنة. صلى بن أشيم. قال ثم رجع وأصبح كأنه بات على الحشاية، وأصبحت وبي من الفطر شيء الله به عالم. وقال يونس بن عبيد إني لأجد 100 خصلة من خصال الخير ما أعلم أن في نفسي منها واحدة. وقال محمد بن واسع لو كان للذنوب ريح ما قدر أحد أن يجلس إلي. وذكر ابن أبي الدنيا عن الجد بن أيوب قال كان راهب في بني إسرائيل في صومعة منذ 60 سنة، فأتي في منامي فقيل له إن فلالا الإسكاف خير منك. الإسكاف اللي هو يقوم بتصليح الأحذية، الإسكاف. يقول ليلة بعد ليلة، فأتى الإسكاف فسأله عن عمله فقال إني رجل لا يكاد يمر بي أحد إلا ظننته أنه في الجنة وأنا في النار، ففضل على الراهب بإزرائه على نفسه. لذلك خدوا بالكم معايا، لما الواحد فينا يرى عاصم من العصاة فيه نظرة مشروعة، الشرع يلزمك أن تنظر من خلالها لهذا العاصي. أول شيء بتبغض ما هو عليه، تبغض المعصية، ولكن الإشكالية أن تجعل هذه المعصية مقياسا أنك خيرا منه، لا، خطأ بين. لما؟ أول شيء إن عفاك الله عز وجل من هذه المعصية فاحمد الله، أن عفاك. طيب، واحمد الله أن سترها عليك وكشفه لك. أيضا إن كان عندك غيرها من الذنوب فاحمد الله أن الله سترها عن الغير. أيضا لعل عنده من الحسنات الماحية لا تعلمها أنت ما يكفر عنها هذه المعصية الظاهرة. ده النظر الصحيح. أما كلما رأيت إنسانا على معصية وخبلك يعني أصب العجب والغرور ولسان حالي يقول أنا خير من الأرض من مثلي، ما هو ده الكبر على طول. الكبر يتطرق إليك من هذا الباب. فاتق الله ربك واحمد الله أن عفاك مما ابتلى به غيرك. يقول: وذكر داود الطائي عن بعض الأمراء فأثنوا عليه فقال: لو يعلم الناس بعض ما نحن عليه ما ذل لنا لسان بذكر خير أبدا. وقال أبو حفص: من لم يتهم نفسه على دوام الأوقات ولم يخالفها في جميع الأحوال ولم يجرها إلى مكروهها في سائر أوقاته كان مغرورا، ومن نظر إليها باستحسان شيء منها فقد أهلكها. فالنفس داعية إلى المهالك، معينة للأعداء، طامحة إلى كل قبيح، متبعة لكل سوء، فهي تجري بطبعها في ميدان المخالفة. فالنعمة التي لا خطر لها الخروج منها والتخلص من رقها، فإنها أعظم حجاب بين العبد وبين الله. وأعرف الناس بها أشدهم إزراء عليها ومقتا لها. قال ابن أبي حاتم في تفسيره: حدثني علي بن الحسن، حدثنا المقدامي، حدثنا عامر بن صالح عن أبيه عن ابن عمر أن عمر بن الخطاب قال: اللهم اغفر لي ظلمي وكفري. فقال قائل: يا أمير المؤمن، هذا الظلم فما بال الكفر؟ قال: إن الإنسان لظلوم كفار. قال: وحدثنا يونس بن حبيب، حدثنا أبو داود عن الصلت بن دينار عن بقية بن صهبان الهنائي قال: سألت عائشة رضي الله عنها عن قول الله عز وجل: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. فقالت: يا بني، هؤلاء في الجنة، أما السابق بالخيرات فمن مضى على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة والرزق، وأما المقتصد فمن اتبع أثره من أصحابه حتى لحق به، وأما الظالم لنفسه فمثلي ومثلكم. فجعلت نفسها معنا، وهذا من باب التواضع رضي الله عنها وأرضاها. وقال الإمام أحمد: حدثنا حجاج، حدثنا شريك عن عاصم عن أبي وائل عن مسروق قال: دخل عبد الرحمن على أم سلمة فقالت: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن من أصحابي لمن لا يراني بعد أن أموت أبدا. فخرج عبد الرحمن من عندها مذعورا حتى دخل على عمر فقال له: اسمع ما تقول أمك. فقال عمر: حتى أتاها فدخل عليها فسألها ثم قال: أنشدك بالله، أمنهم أنا؟ لا إله إلا الله، أمنهم أنا؟ قالت: لا، ولن أبرئ بعدك أحدا. فسمعت شيخنا يقول: إنما أرادت أن لا أفتح علي هذا الباب، ولم ترد أنك وحدك البريء من ذلك دون سائر الصحابة. ومقت النفس، انتبهوا، في ذات الله من صفات الصديقين، ويدنو العبد به من الله سبحانه في لحظة واحدة أضعاف ما يدنو بالعمل. ذكر ابن أبي الدنيا عن مالك بن دينار قال: إن قوما من بني إسرائيل كانوا في مسجد لهم في يوم عيد، فجاء شاب حتى قام على باب المسجد فقال: ليس مثلي يدخل معكم، أنا صاحب كذا، يزري على نفسه. فأوحى الله إلى نبيهم: إن فلانا صديق، بإزرائه لنفسه. وقال الإمام أحمد: حدثنا محمد بن حسن ابن أتش، حدثنا منذر عن وهب أن رجلا سائحا عبد الله 70 سنة ثم خرج يوما فقلل عمله وشكى إلى الله منه واعترف بذنبه، فأتاه آت من الله فقال: إن مجلسك هذا أحب إلي من عملك فيما مضى من عمرك. قال أحمد: وحدثنا عبد الصمد، حدثنا أبو هلال، حدثنا قتادة قال: عيسى بن مريم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام: سلوني فإني لين القلب صغير عند نفسي. وذكر أحمد أيضا عن عبد الله بن رباح الأنصري قال كان داود ينظر أخمص حلقة في بني إسرائيل فيجلس بين ظهرانيهم ثم يقول يا رب مسكين بين ظهراني مساكين. وذكر عن عمران بن مسلم القصير قال قال موسى يا رب أين أبغيك؟ قال أبغيني عند المنكسرة قلوبهم فإني أدنو منهم كل يوم باعا ولولا ذلك انهدموا. وفي كتاب الزهد للإمام أحمد أن رجلا من بني إسرائيل تعبد 60 سنة في طلب حاجة فلم يظفر بها فقال في نفسه والله لو كان فيك خير لظفرت بحاجتك. فأتي في منامه فقيل له أرأيت إزراءك على نفسك تلك الساعة فإنه خير من عبادتك تلك السنين. يبقى أول شيء بالمحاسبة يعرف الإنسان عيوب نفسه. لذلك رجل يعني على شاكلة من ذكره الإمام ابن القيم يسمى أحمد ابن عاصم الأنطاكي. أحمد ابن عاصم الأنطاكي هذا العبد الصالح من شدة حب الناس له لاستقامته لما مرض مرض الموت امتنع أهل قريته عن النوم 3 أيام خشية أن يدفن دون أن يشاركوا في جنازته. لما مات تفسخ السرير 3 مرات من تكالب الناس على حمله. وأحمد بن حنبل يقول قولوا لأهل البدع بيننا وبينكم إيه يوم الجنائز يوم الجنائز. هذا العبد الصالح أحمد بن عاصم الأنطاقي دخل عليه رجل فلما دخل عليه قال له أحمد ما الذي أتى بك؟ قال جئت لأزورك في الله. فقال له أما أنت فقد وقع أجرك على الله أما أنا. ثم التفت لنفسه وبدأ يقول أنا لست من العباد حتى أزر، لست من الزهاد، لست من كذا، لست من كذا، يعدد معالم الخير في نفسه وينفيها. ثم قال يا أحمد كنت في الصغيرة فاسقا وأصبحت في الشبيبة مرائيا والمرائي شر من الفاسق. وبدأ يبكي. نريد بدون مجاملة أن نستفيد من المحاسبة ما عندنا من عيوب، فإذا وقفت على عيوب نفسك إن شاء الله الباقي سهل ميسور. لأن لما يقف العبد على عيوب نفسه بيبدأ تنكسر الشموخ والعجب والغرور والفخر بيروح، وهذا من أسوأ ما يبتلى به العبد المسلم خاصة طالب العلم. يبقى الفائدة الأولى يا أخوانا من فوائد محاسبة النفس أن يقف العبد على عيوب نفسه، ومن فوائد محاسبة النفس أن يعرف بذلك حق الله عليه. ومن لم يعرف حق الله عليه فإن عبادته لا تكاد تجدي عليه وهي قليلة المنفعة جدا. وقد قال الإمام أحمد حدثنا حجاج حدثنا جرير بن حازم عن وهب قال بلغني أن نبي الله موسى مر برجل يدعو ويتضرع فقال يا رب ارحمه فإني قد رحمته. فأوحى الله إليه لو دعاني حتى ينقطع قواه ما استجبت له حتى ينظر في حقي عليه في حقي عليه. فمن أنفع ما للقلب النظر في حق الله على العبد، فإن ذلك يورثه مقت نفسه والإزراء عليها ويخلصه من العجب ورؤية العمل ويفتح له باب الخضوع والذل والانكسار بين يدي ربه واليأس من نفسه، وأن النجاة لا تحصل إلا بعفو الله ومغفرته ورحمته. فإن من حقه أن يطاع ولا يعصى وأن يذكر فلا ينسى وأن يشكر فلا يكفر. فمن نظر في هذا الحق الذي لربه عليه علم علم اليقين أنه غير مؤد له كما ينبغي، وأنه لا يسعه إلا العفو والمغفرة، وأنه إن أحيل إلى عمله هلك. فهذا محل نظر أهل المعرفة بالله وبنفوسهم، وهذا الذي أيأسهم من أنفسهم وعلق رجاءهم كله بعفو الله ورحمته. وإذا تأملت حال أكثر الناس وجدتهم بضد ذلك، ينظرون في حقهم على الله ولا ينظرون في حق الله عليهم، ومنها هنا انقطعوا عن الله وحجبت قلوبهم عن معرفته ومحبته والشوق إلى لقائه والتنعم بذكره، وهذا غاية جهل الإنسان بربه وبنفسه. فمحاسبة النفس هي نظر العبد في حق الله عليه أولا، ثم نظرهم هل قام به كما ينبغي ثانيا، وأفضل الفكر الفكر في ذلك، فإنه يسير القلب إلى الله ويطرح بين يديه ذليلا خاضعا منكسرا، كسرا فيه جبره ومفتقرا فقرا فيه غناه، وذليلا ذلا فيه عز، ولو عمل من الأعمال ما عساه أن يعمل، فإذا فاته هذا فالذي فاته من البر أفضل من الذي أتى به. أول محاسبة أعرف حق الله علي أن أعبده ولا أشرك به شيء. طب فعلا حققت هذا الحق حتى أنظر إلى حقي على الله عز وجل؟ وقال الإمام أحمد حدثنا ابن القاسم حدثنا صالح المري عن ابن عمران عن أبي عمران الجوني عن أبي الجد أن الله تعالى أوحى إلى موسى: إذا ذكرتني فاذكرني وأنت تنتفض أعضاءك، وكن عند ذكر خاشعا مطمئنا، وإذا ذكرتني فاجعل لسانك من وراء قلبك، وإذا قمت بين يدي فقم مقام العبد الحقير الذليل، وذم نفسك فهي أولى بالذم، وناجني حين تناجني بقلب وجل ولسان صادق. ومن فوائد نظر العبد في حق الله أنه لا يتركه ذلك يدل بعمل أصلا، وذي مهمة يا أخوانا خاصة عند طالب العلم، اللي هي المعنية بقوله تعالى: يمنون عليك أن أسلموا. خدوا بالكم، لأن ساعات نفسك بتحدثك ده أنا عملت وعملت، لا، والذي يكسر هذا عند طالب العلم أن يعلم أن بداية الهداية من الله، ودوام الهداية من الله، وحسن الخاتمة من الله. خد بالك، إياك أن تدل بعمل. يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم، وإلا يوجد غيرنا في غير هذا المحل في أماكن المعصية من هم أرجح عقولا منا بكثير. لذلك لما مر رجل على المقداد بن الأسود الكندي، والأثر رواه البخاري في الأدب المفرد وهو عند الإمام أحمد وسنده صحيح، مر رجل على المقداد بن الأسود الكندي فنظر إلى عينيه وقال: طوبى لهاتين العينين اللتين رأتا رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله وددت أني رأيت ما رأيت وسمعت ما سمعت. فغضب المقداد، يقول راوي الحديث: فعجبت لما غضب، والله ما ذكر الرجل إلا خيرا. ثم التفت المقداد إلى الرجل وقال: ما بال أحدكم يتمنى مشهدا غيبه الله عنه، لو حضره لا يدري كيف يكون فيه، والله لقد حضر رسول الله صلى الله عليه وسلم أقوام أكبهم الله على وجوههم في النار لم يجيبوا ولم يصدقوا، أولا تحمدون الله أن أخرجكم من بطون أمهاتكم مصدقين بنبيكم مؤمنين بربكم وقد كفيتم البلاء بغيركم. ناخد بالنا كويس، لأن النفس البشرية إن لم تحكمها بذمام قوي متين تنفر منك فلا تلوي على أحد بعد ذلك. يقول: ومن فوائد نظر العبد في حق الله عليه أنه لا يتركه ذلك يدل بعمل أصلا كائنا ما كان، ومن أدل بعمله لم يصعد إلى الله، كما ذكر الإمام أحمد عن بعض أهل العلم بالله أنه قال له رجل: إني لأقوم في صلاتي فأبكي حتى يكاد ينبت البقل من دموع، البقل اللي هو الفول، فقال له: إنك إن تضحك وأنت تعترف لله بخطيئتك خيرا من أن تبكي وأنت تدل بعملك، فإن صلاة المدل لا تصعد فوقه. فقال له: أوصني. قال: عليك بالزهد في الدنيا وأن لا تنازعها أهلها، وأن تكون كالنحلة إن أكلت أكلا طيبا وإن وضعت وضعا طيبة وإن وقعت على عود لم تضر ولم تكسر. وأوصيك بالنصح لله عز وجل، نصح الكلب لأهله فإنهم يجيعونه ويطردونه ويأبى إلا أن يحوطهم وينصحهم. ومنهم ومنها هنا أخذ الشاطبي قوله: وقد قيل كن كالكلب يقصيه أهلهم ولا يأتلف في نصحهم متبذلا. وقال الإمام أحمد: حدثنا سيار، حدثنا جعفر، حدثنا الجريري قال: أبلغني أن رجلا من بني إسرائيل كانت له إلى الله حاجة، فتعبد واجتهد ثم طلب إلى الله حاجته، فلم يرى نجاحا، فبات ليلة مزريا على نفسه وقال: يا نفس، ما لك لا تغض حاجتك؟ فبات محزونا قد أزرع على نفسه وألزم الملام نفسه، فقال: أما والله ما من قبل ربي أتيت ولكن من قبل نفسي أتيت. فبات ليلة مزريا على نفسها وألزم الملام نفسه فقضيت حاجته. دي الفوائد التي يحصلها العبد من جراء محاسبة النفس، يقف على عيوبها فيزريها، يعرف حق الله عز وجل عليه ويعرف قصور في حق الله عز وجل، وبناء على ذلك يبدأ ينزع عن العجب والغرور والكبر. هذا بالنسبة للنفس اللوامة. كم يبقى المغرب؟ هذا بالنسبة للنفس اللوامة، لكي يرتقي بها الإنسان من اللوامة إلى المطمئن قلنا يلزمه الإيه؟ المحاسبة، وبعد المحاسبة المجاهدة. المجاهدة، اكتب عندك مجاهدة النفس البشرية لا تتحقق إلا بأربعة أركان. الأمر الأول: يجاهد نفسه في تحصيل العلم الشرعي. الأمر الثاني: يجاهد نفسه في العمل بالعلم الذي تعلمه. الأمر الثالث: مجاهدة نفسه في نشر هذا العلم الشرعي. الأمر الرابع: يجاهد نفسه في تحمل المشقة والأذى في المراحل الثلاثة المتقدمة. يجاهد نفسه في تحمل الأذى والمشقة المتولد من المراحل الثلاثة المتقدمة. وعليه عندنا يبقى محاسبة قبل وبعد العمل، دي المرحلة الأولى. بعد ذلك المرحلة الثانية اللي هي المجاهدة. حقيقة الأمر يا أخوانا، كل إنسان أعلم بقدراتي، فلا تكلف نفسك ما لا تطيق، ولا تتكاسل حتى تهمل نفسك، ولكن سدد وقارب، وإذا أشكل عليك الأمر فاستشر من هو أعلم منك وأكثر خبرة منك. يجاهد نفسه في تحصيل العلم الشرعي. أنت أعلم بظروفك وأحوالك، وهل يا ترى تكتفي مثلا بشيخ واحد تلازمهم، أو بأكثر من رجل من أهل السنة تلازمهم، أو بساعة واحدة في الأسبوع أو غير ذلك؟ أنت أدرى بظروفك، ولكن كلما استشرت من هو أكثر منك خبرة تكلمت معه عن حالك بشيء من التفصيل حتى يتسنى له الكلام، وأخشى أن تترك نفسك لنفسك فتضيع العلم، لأنه من المعلوم عند التأمل والتدبر لكل فساد في الأرض وفي كل مكان في الأخلاق وفي كل جوانب الحياة، عند التدبر والتأمل مرجعه إلى الجهل، إلى الجهل. فأول مرحلة تجاهد نفسك في طلب العلم الشرعي، وكلما يعني ألزمت نفسك بإلزامات معينة تحملها، لأن النفس البشرية بتختلف، في شخص لا يستقيم أمره إلا إذا ألزم نفسه، يلزم نفسه بكيت وبكيت وبمتون وبشروح إلى غير ذلك، وفي نفوس على غير ذلك، يعني عنده شيء من التعقل والتروي ويجاهد نفسه. بعد ذلك حصلت العلم الشرعي، لابد أن تنظر أين عملك بالعلم الشرعي، خاصة أمراض القلوب. يعني أخونا هنا جزاه الله خيرا بيطرح قضية نحن جميعا أخي قبل أن أقرأها أقع فيه، يقول: دائما تدندن حول أعمال القلوب والإخلاص وتقولون لابد من عدم المغالطة مع النفس، لن تفلح إلا إذا صدقت مع نفسك. فإذا وجدت في نفسي، وهذا كثير، أني أطلب العلم من أجل ارتفاع المنزلة في قلوب الناس، هذا رياء، هذا رياء، نخشى أن يحبط العمل. طب والعمل إيه؟ جاهد نفسك، يعني إياك أن تقول خلاص سأترك طلب العلم، إياك، هذا غاية المنى عند الشيطان، ولكن مجاهدة النفس البشرية، لأن هذا من لوازم طبيعة النفس البشرية. يطلب العلم مثلا ويتطرق إليه الشيطان بين الحين والعين إلى يعني منزلة في قلوب الناس، لا، لا تستسلم، ولكن جاهد نفسك مجاهدة شديدة حتى تخلص. والذي يحملك ويساعدك على المجاهدة أن تسأل نفسك: ما الذي حملك على هذا؟ طيب يرتفع شأني في قلوب الناس معك، طيب وبعد ذلك علت منزلتك في قلوب القوم، هل ينفعوك أمام الله؟ لذلك المعتقد الصحيح الذي إذا اعتقدته سيعني يحكم أمرك، إذا أجمع الناس جميعهم على أنك من أهل الخير وحقيقتك على غير ذلك لن ينفعوك أمام الله، مظبوط، لن ينفعوا، ودي عقيدة عندنا، يعني الناس بحالها أنت المتقدم، أنت مفتي الثقلين، تقوى ورع، وأنت في حقيقة نفسك بينك وبين نفسك من أخبث خلق الله، ولا يعلم ذلك أحد إلا أنت، والله لا يخفى عليه شيء. طيب فين العقيدة بقى؟ أين العقيدة؟ ومن أبطأ به عمله لم يسرع به نسبه. فهنا لابد من المجاهد، أبدأ أجاهد. لذلك دائما بنقول إن أسباب الرياء ثلاثة: لذة المحمدة، الفرار من ألم الذنب، الطمع فيما عند الناس. طيب لذة المحمدة والفرار من ألم الذنب، المدحهم لا ينفع شيء، مادحهم مفرط وذمهم مفرط، هو ده الأصل عند الناس. طيب يتبقى الطمع فيما عند الناس، طيب أنا لن أعطيك، أنا لن أعطيك، أنا بنفسه لن أعطيك عاطف إلا إذا أمرني قلبي، وقلبي بيد الإله الذي عصيته. وهذا الذي نقوله باستمرار: المرائي قلب من تعصيه، قلب من ترائيه بيد من تعصيه، قلب من ترائيه، هذا الذي رأيته بالعمل قلبه بيد الإله الذي عصيته. فيا أخي الفاضل جاهد نفسك. كان كثير من السلف يقول: طلبنا العلم لغير الله، أي في البداية، ها، فأبى الله إلا أن يكون ليه؟ هو تعلم، وبعد ما تعلم عرف إن ده هتبقى مشكلة كبيرة لو كان غير الله، قال لك خليك عائل بقى، نفس الطريقة بالضبط. ومن أجل هذا احنا بنقول دائما وأبدا في كده أبواب في العلم الشرعي ما ينفعش أبدا لطالب علم يبتعد عنها أكثر من شهر أو أسبوعين، لا يليق أبدا، اللي هو متابعة قلبه، القراءة في مثل هذه الكتب، والداء والدواء، قراءة وصف الجنة ووصف النار، لما دي بتنمي القلب ويقف الإنسان على قلبه. لكن تترك نفسك هكذا دون النظر في أصول العلم وفي قلبك، لا، لن تفلح. يقول أخونا: وكثير ما يجري في خاطري أني أقول لو قراءة مثل الإشارة إلى الناس، فلن يعني أن قال كذا وكذا، ما أحسنه فماذا أصنع؟ الله يعينك أخي الفاضل، وهذا إن شاء الله الذي ذكرته يعني من علامات الخير، ولكن جاهد نفسك حتى لا تضيع، وإياك ثم إياك أن تفكر مجرد تفكير أن تترك ما أنت عليه من أعمال صالحة خشية الرياء، إياك، ولكن امعن النظر في فضل الإخلاص في خطورة الرياء، وابدأ بقى حكم عقلك فيما تقرأ. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. يبقى الأمر الأولاني يا أخواننا من المجاهدة، يجاهد نفسه في طلب العلم الشرعي. الأمر الثاني يجاهد نفسه في العمل بالعلم الشرعي. الأمر الثالث يجاهد نفسه بالدعوة إلى الله عز وجل بالعلم الشرعي بضوابط، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. ولا يحمل لك حبك لنشر العلم على أن تبتدع في دين الله عند نشر العلم، إن الله عز وجل لا يقبل من الأعمال إلا ما كان خالصا صوابا لوجهه سبحانه وتعالى. المرحلة الرابعة أن يتحمل الأذى والمشقة، لأن علماء الأصول لما قالوا إن المشقة سبب للتيسير، وده النطق الصحيح للقاعدة المشقة تجلب التيسير، لا، الصواب المشقة سبب للتيسير. ذكر أهل العلم أن المشقة أنواع، مشقة ملازمة للعمل لا تنفك عن العمل، هذه ليس لها تأثير ولا تغير في العمل، مشقة مفتعلة من المكلف إثناء تأدية العمل، فالمشقة التي تجلب التيسير ما لهاش اعتبار. يبقى معروف كده إن العمل طلب العلم فيه مشقة، جاي ومكلف نفسك، أيضا فيه مشقة، مشقة الرفقاء، لعل بينك رجل يعني على غير ما أنت عليه، وخبلك يبدا أن تتحمل مشقة الطريق، مشقة بعض القسوة والشدة ممن يعلمك، هذا وارد، هذا وارد، لابد من التحمل، لابد أن يجاهد الإنسان نفسه ليتحمل هذه الأمور. وإياك ثم إياك أن تفكر في حظ النفس وأنت تجاهد نفسك، لن تفلح. يعني حظ نفسك، ده أنا فلان ابن فلان وأنا صفتي كذا وكذا وكذا، لو هذا تطرق إلى قلبك وإلى ذهنك اعلم أنه نذير شؤم عليك، ده أنت متجرد لله عز وجل، ما تبتغي بذلك إلا وجه الله. فينبغي عليك أن تصبر نفسك على ما تلاقيه من شدة ومن مشقة في خلال المراحل الثلاثة: طلب العلم، العمل بالعلم، نشر العلم، وأن تجاهد نفسك في الصبر. وهذا الذي أشار إليه ربنا عز وجل بقوله: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.